بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثانية في حديث الأشج العصري، وهذا الحديث نلقيه في مجلس من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين. وحديث الأشج العصري أخرجه الإمام البخاري ومسلم، لكن اللفظ الذي سردنا به الحديث هو لفظ الإمام ابن ماجه. والأشج العصري هو المنذر، ابن عائذ القيسي. وقلت لكم بأنه لقب بالأشج لحمارة أصابته في وجهه وهو فطيم، لسع الصغير بيتفطم فجت حمارة وشجته في وجهه. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أو لقبه بذلك لشج كان بوجهه. وكان هذا الرجل سيدا في قومه، ولعل السيادة والريادة لها علاقة بقولهم العصري العصري، لأن معنى كلمة العصر من أحد معانيها في اللغة اللي هو الرائد، والرائد هو الذي يقدم قومه ويدلهم على ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. الأشج العصري كان سيدا لقومه، ولكن عندما أتى في عام الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأناخ راحلته وخلع ثيابه جانبا وتجهز للقاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه. ولهذا عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أشج. كلمة يا أشج دي النداء فيها معنى التأنيس، لما يكون واحد قريب منك وتنادى عليه ده انت بتأنسه، ده انت بتهيئه للكلام اللي انت قتله له. اذا النداء هو وسيلة من وسائل جذب الانتباه، لما انت بتكلم واحد تقول له انت واخد بالك، ما الكلمة انت هتقول له انت واخد بالك على من اجل ان انت تخليه منتبه بالفعل، تخليه معاك لا يسرح ولا يغفل. لكن من الوسائل العربية ان انت بتناديه تقول له يا، ودايما النداء بيعقبه طلب، اما امر واما نهي واما استفهام واما غير ذلك. فلما يقول له يا اشج، اذا الاشج هنا بقى يبدأ ان هو ينتبه يشوف ايه الحاجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يلقيها اليه. فقال له يا اشج ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. الله، تصور بقى ان واحد بيقول لك انت فيك خلقين وفيك صفتين ربنا والرسول بيحبهم، يعني منقبة عظيمة للأشج العصري. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين له هاتين الخصلتين، قال الحلم والتؤدة، وفي لفظ مسلم الحلم والأناة، الحلم والتؤدة أو الحلم والأناة. الحلم فيه معنى العقل والسكينة، ودايما الإنسان العاقل تجد فيه بعض الصفات التي لا توجد في غيره، لأن الحلم ده له مفردات كتير جدا. يعني لو احنا خلينا كده الحلم كده عنوان أساسي وحطينا تحتيه مجموعة من الأخلاق، هنجد فيه أخلاق كتير جدا تندرج تحت الحلم، زي العفو وزي اللين وزي التجاوز وزي التغافل. الحاجات دي كلها من جملة الأخلاق المنفرعة عن الحلم. لا يكون الإنسان حليما إلا إذا كان عاقلا، سبحان الله، لأن العقل فيه معنى الإمساك. بدل ما الإنسان يغضب ايه اللي يحصل؟ يبدأ ان هو يتزن فيعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويتغافل ويتجاهل ويتجاوز. اذا ده كله مسائل متعلقة بماذا؟ بالحلم. التوء ده اللي هي الأناة، الأناة إن الإنسان لا يتعجل، الإنسان يتئد، اللي هو ينظر في الأمور وعواقبها، ما يتكلمش كلام ولا يفعل فعل إلا ما ينظر إلى عواقبه. ما نسميش الكلام ده نسميه إنسان بطيء وإنسان كسول، لا ده مش إنسان بطيء ولا كسول ولا كسول ولا ضعيف في أخذ القرار، ولكن هو إنسان رزين، إنسان رزين ومتئد ولا يتعجل. ولهذا في الحديث وإن كان في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجلة من الشيطان. هذا الحديث لا يصح، ولكن معناه صحيح، العجلة من الشيطان. هات لي إنسان تعجل في قول أو فعل إلا ترتب على هذه العجلة من الأضرار ما الله تعالى يعني به عليه. الإنسان المتئد اللي هو المتأني الذي يتثبت في الأمور ولا يضع قدمه إلا حيث يتأكد أن هذا هو الموضع الرشد، تجده أيضا إنسان موفق. إذا عندنا الحلم والأناة. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يبشر إنسان بالخصلتين دول ويقول دول خصافات بيحبهم الله والرسول، يبقى احنا كناس مسلمين نسمع الكلام ده نعمل ايه؟ طب ما احنا لو بنحب ربنا نحب ما يحبه الله، ولو احنا بنحب رسول الله نحب ما يحبه رسول الله. يعني الناس اللي بيقولك احنا بنحب الرسول ونفسنا كنا في ايام النبي عليه الصلاة والسلام حتى نصنع كذا وكذا، طب جميل، طب هذه اخلاق يحبها الله ويحبها رسول الله، ماذا نصنع؟ إذا لابد لأهل الإسلام أن يتحلوا بهذه الخلال الحسنة، وهي خلة ماذا؟ الحلم وخلة الأناة. الأشج العصري لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ماذا قال؟ كان ممكن واحد بقى يقول له متشكرين يا رسول الله وجزاك الله خيرا ودي من لطفك يا رسول الله، خلص القصة على كده. لكن الصحابة دايما كانوا عاوزين يتعلموا، كانوا عاوزين يعرفوا المسألة، مش إن هو يقول كده حاجة كويسة وينتهي الموقف، فلابد ألا ينتهي الموقف إلا بعد أن يتم المقصود من حصول التعليم. إحنا بنلاحظ إن مواقف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف تعليمية تربوية، الموقف التعليمي لابد يجي لغاية آخره، لابد يجيب آخره. طب إيه آخره بقى؟ آخره إن هو يقول له يا رسول الله أشيء جبلت عليه؟ الأخلاق اللي ربنا بيحبها وبيحبها الرسول دي حاجة جبلت عليه، اتولدت بها وموجودة عند فطرتي وهي أصبحت في عادتي، أم شيء حدث لي؟ يعني حاجة استجدت وأنا اتعلمتها ودربت نفسي عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء جبلت عليه. يعني ربنا عز وجل خلقك كده، زي ما الإنسان الجبل على سماع الأشياء، والجبل على إن هو يتوجه إلى ضرع أمه ليلتقط ثديها ويرضعه، فدي أشياء جبل عليه. كذلك جبل هذا الرجل على هذه الأخلاق الفاضلة. والمسألة تطرح سؤال: هذه الأخلاق جبلية يعني ربنا خلقها في الإنسان، ولا مكتسبة الإنسان بيتعلمها وبيتدرب عليها وبتنمو مع الإنسان؟ المسألة دي فيها نزاع كبير جدا جدا بين العلماء، نزاع كبير جدا جدا بين العلماء. والصحيح أن أصول الأخلاق موجودة عند الإنسان، سواء كانت مرذولة أو كانت حميدة، يعني كل الناس عندها أصول الأخلاق الحميدة والمرذولة. والمطلوب منك بقى تعمل إيه بقى؟ الأخلاق الحميدة تنميها، والأخلاق المرذولة تكبحها من تاني. يعني ممكن يبقى الإنسان عنده أصول التواضع والكبر، عنده أصول الجود والبخل، عنده أصول الشجاعة والجبن، دي موجودة ودي موجودة. فالأخلاق كلها أصولها موجودة. المطلوب منك بقى كإنسان مكلف وإنسان عاقل وإنسان منوط بك عمارة الكون، وأن تكون في هذه الأكوان عابدا لله مقيما بشرع الله، إن أنت تعمل إيه؟ تميز الأخلاق الفاضلة عن الأخلاق المرذولة. يبقى أول حاجة تعرف إيه الأخلاق الحميدة وإيه الأخلاق المرذولة. يبقى دي أول حاجة يعملها الإنسان المسلم في المسألة دي. أعرف الأخلاق الحميدة، التواضع، الجود، التغافل، الحلم، الأناة، إلى غير ذلك. طب والأخلاق المرذولة؟ البخل، الكبر، العجب، الرياء، الغضب، إلى آخره. طيب لما أعرف أميز بين هذا وذاك أعمل إيه بقى؟ أبدأ إن أنا أنمي الأخلاق الفاضلة، أنميها، أتدرب عليها، أبدأ إن هي تزيد في قلبي وأتمسك بها وأنفذها وأعان عليها إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى فقال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الله، الإنسان بيتولد عالم ولا جاهل؟ ما هو الجهل صفة، صفة وخلق، والعلم صفة وخلق. الجهل صفة مرذولة والعلم صفة محمودة. ولذلك الإنسان منذ الصغر بيبدأ إن هو ينفي عن نفسه الجهل. هو ليه الأطفال الصغيرين بيسألوا أباءه يقول له إيه اللي بيطلع، إيه اللي بيلف في السقف ده؟ فيقول دي اسمها مروحة. طب مروحة بتعمل إيه؟ بتجيب لنا هواء. طب تشتغل إزاي؟ تحط إيدك على الزرار يشتغل المروحة. إذا الواد اتعلم إن دي لما يكون حر يحط إيده على الزرار فالمروحة تلف فتجيب هواء. إذا ده علم اتعلمه. فالإنسان بيحاول منذ الصغر إن هو يتوجه إلى الأخلاق الحميدة الطيبة يطلبها، فإذا طلبها أعين عليه. قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا الأصل الجهل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى جعل لنا المدخلات اللي بها نعرف المعارف. كذلك الحلم بالتحلم، زي العلم بالتعلم أيضا الحلم بالتحلم. الإنسان ممكن ما يبقاش حليم بس يتعود الحلم حتى يكون حليما. كذلك الجود بتعلم الجود، إن الإنسان يتعلم إن هو يكون يعطي ويهادي لغاية لما يتعلم الجود، وهكذا في كل نظير. إذا الأخلاق المحمودة نبدأ ننميها نزودها، والأخلاق المرذولة نبدأ إن احنا نهذبها أو نقمعها. في حاجات عاوزة قمع وفي حاجات عاوزة ماذا؟ عاوزة تهذيب. يا ترى لو احنا أردنا نقول الأخلاق دي محصورة ولا عدد كبير جدا؟ الحقيقة إن الأخلاق عدد كبير جدا غير محصور، عشرات بل مئات الأخلاق. وبالتالي إذا أردنا أن نعلم الناس الأخلاق نقول لهم فضيلة الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. لكن لابد نعلم إن في هناك منظومة للأخلاق. لما بدأنا ندرس الأخلاق ونقرأ عنها ونشوف كلام العلماء فيها وندقق في الأخلاق وما تؤدي إليه وأصنافها وأنواعها، وجدنا ما يمكن أن يسمى بمنظومة الأخلاق، منظومة الأخلاق. وجدنا إن في هناك 3 أخلاق، اللي حصلهم يبقى حصل كل الأخلاق. الخلق الأول الصبر، والخلق الثاني الرفق، والخلق الثالث الصدق. الصبر والرفق والصدق، لو تأملنا هذه الأخلاق وقرأنا فيها وحاولنا أن نتدبرها وأن نقرأ عنها سنجد بالفعل أن كل الأخلاق تندرج تحت هذه الأخلاق الثلاثة الأصول. كلما زاد الإنسان من تدينه واستمساكه بدينه كلما عظمت أخلاقه. إذن حسن الأخلاق دلالة على حسن تدين، لا نريد أن نفصل بين الأخلاق وبين التدين، ولكن نريد أن نجعل الأخلاق دليلا أكيدا على تديننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.